أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
صل على محمد
وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا انك انت السميع العليم. قال مقدمات دليل الانسداد في المبحث العاشر من مباحث المقدمه هو مقدمات دليل الانسداد. تقدم بانه قد يستدل على حجيه الظن بالانسداد الكبير أو بالانسداد الصغير. المصنف قال حتى لا يخلو هذا الكتاب وهذا المختصر من إشارة إلى دليل الانسداد سنذكره، فذكره المصنف في هذا المبحث. دليل الانسداد الكبير يتكون من 4 مقدمات. المصنف يتكلم الآن في دليل الانسداد الكبير لا الصغير. قد تقدم أن دليل الانسداد الكبير يستدل به على حجية مطلق الظن من أي سبب كان، وهذا يتألف من مقدمات 4. إذا تمت هذه المقدمات 4 يحكم العقل بماذا؟ بحجية هذا الظن، بحجية الظن. من أي منشأ حصل ذلك الظن؟ فالعقل هو الحاكم هنا. فدليل الانسداد الكبير هو دليل عقلي على حجية ماذا؟ مطلق الظن. يعني من أي سبب ومنشأ حصل الظن. إذا تمت المقدمات العقل يقول لك الظن حجة، خذ به يا ظن، أي ظن لك، إلا الظنون الحاصلة من أسباب ثبت شرعا عدم حجيتها كالقياس مثلا. لا أشكال بأن القياس ماذا؟ ليس حج شرعا، فالظن الحاصل من القياس ليس حجة بدليل الانسداد الكبير. ليش يخرج هذا؟ تخرج الظنون التي ثبت شرعا عدم ماذا؟ عدم حجيتها. وأما الظنون الأخرى كلها حجة. فالظنون المشكوك في حجيتها كلها حجة. نعم، الظن الذي نقطع بأن الشارع لم يرتضي ونهى عنه هذا ليس حجة بدليل الانسداد. لماذا؟ لأنه في دليل الانسداد يفرض أنه ينحصر الخروج عن العهدة وإبراء الذمة، ينحصر بالأخذ بالظن. فشو يقول العقل؟ الظن حجة، إذ لا يمكنني أن أخرج عن عهدة التكليف إلا بالأخذ بالظن. فالأخذ بالظن هذا يخرجني عن عهدة التكليف وعن تفريغ الذمة، يوجد فراغ الذمة. واضح أن هذا لا يتحقق وين؟ في الظنون التي نعلم بأن الشارع لم يرتضيها. من الواضح أن العقل يقول في هكذا ظن،
الشارع نهى عنه ولم يرتضه طريقا لأحكامه. هذا الأخذ به لا يوجد ماذا؟ فراغ الذمة والخروج على العهدة. ليش؟ لأن الشارع نهى عنه. واضح إن شاء الله؟ فلذا لو تم دليل الانسداد فهو يتم في الظنون التي لم يثبت نهي الشارع عنها بخصوصها وعدم حجيتها كالقياس مثلا. واضح هذا؟ نجي إلى مقدمات دليل الانسداد. خلنا نقرأ هذا ونجي المقدمة. قال: إن الدليل المعروف بدليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع، إذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن. فالعقل يقول هذا الظن حجة، الظنون حجة خذ بها، ويلزم العمل على وفقها، مو حكم شرعي. يترتب عليها حكم العقل على هاي المقدمات بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الأحكام أي ظن كان. شنو يعني؟ يعني بقطع النظر عن منشأ الظن والسبب حصول الظن. حصل الظن من خبر الواحد أو من غيره، مطلقا من أي سبب كان. قال: عدا الظن الثابت فيه عليه السلام على نحو القطع عدم جواز العمل به كالقياس مثلا. فالقياس لا يكون حجة حتى لو تم دليل الانسداد. ليش؟ لأنه نقطع بعدم اعتباره شرعا، ولا يصح ماذا؟ ولا يصح التعويل عليه شرعا في الخروج عن العهد وفي تبريغ الذمة. فشلون يكون حجة بدليل الانسداد؟ وقلنا دليل الانسداد إنما أثبت حجية الظن مطلقا. ليش؟ لأن العقل يقول الخروج عن العهدة ينحصر بالأخذ بالظن. فإذا كان ظن خاص مقطوع عدم حجية شرعا، واضح أنه لا يكفي في الخروج عن العهدة. واضح هذا؟ نأتي إلى المقدمات. المقدمة الأولى من مقدمات دليل الانسداد هي دعوى انسداد باب العلم والعلمي في الأحكام. يعني ما عندنا قطع بالحكم الشرعي، كما ليس لدينا ماذا؟ دليل معتبر على ماذا؟ على الحكم الشرعي. ما عندني أمارات ثبتت حجيتها، وهاي الأمارات ماذا؟ تثبت الأحكام الشرعية. ما عندي إيش فارضين. هاي المقدمة الأولى، فتقول باب العلم انسد وباب العلم. وواضح أن هذا إنما يتحقق في العصور المتأخرة عن ماذا؟ عن زمان المعصوم. إذ لا إشكال بأنه بحضور المعصوم لم ينسد باب العلم. واضح إن شاء الله. فهذه الدعوة تقول بأنه في العصور المتأخرة عن زمان المعصوم انسد باب العلم. ما عندي علم بالأحكام، ما موجود المعصوم حتى أسأله، وانسد باب العلمي. ليش انسد باب العلمي؟ يقول لأنه لم يثبت عندنا أمارات معتبرة، لم يثبت عندنا يعني حجية بعض الظنون. ما ثبت حجية خبر الواحد، ولا حجية السيرة، ولا حجية الإجماع ولا حجية الظواهر مثلا إلى هكذا وهكذا. فإذا لم تثبت حجية هذه الأمارات هذا يعني انسداد باب العلمي. واضح إن شاء الله. وهذه المقدمة هي أساس هذا الدليل، دليل الانسداد. ولذا سمي الدليل بدليل الانسداد، لأن أساس هذه انسداد باب العلم والعلم. المصنف يقول من البداية أعطيكم إياها، هاي المقدمة ليست ماذا؟ ليست تامة. فينهار شنو؟ ينهار الدليل أساس هذه. ليش المقدمة هاي ليست تامة؟ لأنه لم ينسد لا باب العلم بالأحكام ولا باب العلمي. أما باب العلم فباب العلم ما محصور بمشافهة المعصوم، حتى نقول المعصوم إذا لم يكن موجودان إذا انسد باب العلم. لا، ما منحصر. فالعلم يحصل بالأخبار الكثيرة المتواترة. يحصل علم ولا يحصل علم بالضروريات؟ هناك ضروريات للدين، مو هاي لا تحتاج حتى تقليد، ما تحتاج، مو هيش عندنا بالفقه ثابتة بالضرورة كوجوب الصلاة مثلا. واضح إن شاء الله. إذن باب العلم ما مسدود. في كثير من أبواب الفقه باب العلم غير مسدود، باب العلم مفتوح. هاي بالنسبة إلى باب العلم. وأما باب العلم فكذلك أيضا لم ينسد، لأنه ثبتت عندنا حجية جملة من الأمارات المعتبرة. ثبتت عندنا حجية جملة من الأمارات. وخبر الواحد، خبر الواحد حجة، وقد به السيرة حجة، وهكذا. هذه الأمارات حجة يؤخذ بها، وقد ارتباها الشارع طرقا طرقا لإثبات أحكامه الشرعية. فكيف تقولون انسد باب العلم والعلم؟ إذن لم ينسد لا باب العلم ولا باب العلم، فينهار هذا الدليل من رأسه. هذه المقدمة الأولى. قال ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات. المقدمة الأولى دعوى انسداد باب العلم والعلم في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر أئمتنا عليهم السلام. وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة، وهي دعوة ثبت عندنا عدم صحتها. وهي دعوة، يا هي دعوة انسداد باب العلم والعلم، هذه الدعوة ثبت عندنا عدم صحتها. لماذا؟ قال لثبوت انفتاح باب الظن الخاص، يعني باب العلمي، بل باب العلم مفتوح، بل العلم في معظم أبواب الفقه، فانهار هذا الدليل من أساسه. واضح. هاي المقدمة الأولى. ما شفنا واضح؟ تسأل الوقت. المقدمة الثانية. هسه لو فرضنا أن المقدمة الأولى شنو؟ تامة. أنه انسد باب العلم والعلم في معظم أبواب الفقه في العصور المتأخرة عن المعصومين عليهم السلام. إذا نقول نحن نعلم إجمالا بوجود تكاليف عليه، وقطعا اكو تكاليف علينا الزاميه ولا قطعا. ليش؟ لان هاي شريعه، وكل شريعه لا بد فيها من احكام الزاميه، سواء ايجاب او ماذا او حرمه. اما ان تكون ماذا شريعه من دون احكام الزاميه فهذه ليست ماذا، ليست شريعه. شنو من شريعه؟ كلها ترخيصات. فنعلم قطعا ان هناك احكام الزاميه علينا، وجوب او فرضه، ولكن ما هي تلك الاحكام لا ندري. هذا العلم الإجمالي واضح إن شاء الله. فلا أقل أكو 100 حكم مثلا، أقل مقدار مثلا 100 حكم، ولكن لا نعلم ما هي تلك الأحكام الإلزامية. فش نسوي؟ يقول عندنا أحد طريقين، إما يقول نعتبر أنفسنا جل الله السامعين كالبهائم وكالأطفال أنه لا تكليف علينا، وإما ماذا أن نرجع إلى أساس البراءة. في كل موضع شنو يعني؟ يعني أنا بالقطع أكو حكم إلزامي علي بالشريعة، أحكام إلزامية، ولكن ما أعرفها، فأشك أن شرب هذا السائل حرام أو حلال، أجر البراءة. أشك بأن هذا الفعل واجب أو مباح، أجر البراءة عن الوجوب. وهكذا في كل موضع أشك فيه بالتكليف أجل البراءة، لأن الأصل عدم التكليف. قبح العقاب بلا بيان. فكل مورد أشك فيه بالتكليف أجل البراءة فيه. المقدمة الثانية يقول عندنا علم إجمالي بتكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة، هذا كنا لا يشك فيه أحد، وإلا لما كانت الشريعة ماذا؟ شريعة. فشلون نتخلص من هذا؟ طبعا الإجمالي منجز من جزء أطرافه، لابد أتخلص أنا من هذا التكليف العلي وحصل فراغ الذمة من التكليف العلي. نتخلص بأحد طريقين، إما أن نعتبر أنفسنا كالأطفال ما مكلفين، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لا، نجري البراءة في كل مورد، يعني كل مورد في نفسه مشكوك ولا مشكوك، وإن كان هناك علم إجمالي ولكن كل مورد ليس معلوما. أنا أعلم بوجود 10 أحكام إلزامية بقطع لا أشكال، ولكن هذا المورد معلوم لا مشكوك، أجري البراءة. الثاني مثل آخر، المصنف كل الطريقتين مو صحيح، أو المستدل بدليل الانسداد يقول كل الطريقتين غير صحيح. أما الطريقة الأولى أن نعتبر أنفسنا كالأطفال غير مكلفين، فهذه يقول واضحة البطلان. ليش؟ إحنا فارضين أكو علم إجمالي بالتكليف، إحنا فارضين نحن قطعا مكلفون، واضح إن شاء الله. شلون نفرض أنفسنا أننا غير مكلفين؟ نحن قاطعون بالتكليف، ما عندنا شك، الشك في كل طرف طرف، أما أصل التكليف لا مقطوع معلوم. وأما الثانية نجري البراءة في كل مورد، هذه ستأتي بالمقدمة الثالثة، سيأتي جوابها أنه لا يصح أن أجري البراءة في كل مورد موري
الإجمالي.
إيه سنتم راح تجي بالمقدمة الثالثة كما تقولون. يعني الإجمال يمنع هنا من جريان البراءة صحيح. قال المقدمة الثانية أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالاً. يعني أكو علم إجمالي بالتكاليف وهذه التكاليف ما يجوز إهمالها. ليش أكو علم إجمالي؟ قلنا لأنه شريعة قطعاً أكو أحكام إلزامية لا أشكال في ذلك. قال ولا يجوز طرحها طرح التكاليف والأحكام في مقام العمل. قال وإهمالها وطرحها يقع بطريقتين، إما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال لا تكليف علينا، أي الأولى الطريقة الأولى والفرض الأول. الفرض الثاني وإما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف في كل موضع. هاي أصالة عدم التكليف استصحاب عدم التكليف. وإما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف في كل موضع لا يعلم وجوبه وحرمته، فكلا الفرضين ضروري البطلان. سما بين هو الأولى إحنا قلنا ضرورية لنعلم إجمالا بالتكليف، الثانية ستأتي. قال المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة يقول كل الطرق المتصورة لتحصيل فراغ الذمة من العلم الإجمالي كل الطرق هاي ليست تامة، فيتعين أن نأخذ بالظن حتى نحصل فراغ الذمة. ثبت بالمقدمة الثانية أن هناك علم إجمالي صحيح، ثبت بالمقدمة الثانية أكو علم إجمالي بالتكاليف، والعلم الإجمالي منجز. ليش؟ تقدم العلم الإجمالي منجزي، العلم منجزي تماما ذاتية، والعلم الإجمالي علم لو مو علم، علم بالجامع قطعا مكلف. واضح؟ نعم أكو شك وين؟ في الأطراف. فالعلم الإجمالي علم، هو علم بالجامع يكون منجزا. خب إذا كان منجزا إذن لابد من مؤمن، وإلا من دون مؤمن ذلك التنجيز ماذا؟ ثابت ويوجب العقاب ماذا؟ على المكلف عند المخالف وعدم الامتثال. فلا بد من على المكلف أن يحصل فراغ الذمة من ذلك التكليف المعلوم المنجز. الطرق والحالات المتصورة لفراغ الذمة أربعة، الثلاثة الأولى باطلة، فيتعين الرابع هو الأخذ بالظن. الأولى الطريق الأول هو تقليد من يرى انفتاح باب العلم والعلمي. هذا المكلف شو يقول؟ يقول أنا أعتقد انسداد باب العلم والعلمي، وهناك علم إجمالي علي بالتكليف، أعلم أنا بالتكليف إجمالاً. طب كيف أخرج عن عهدة التكليف؟ بأن أقلد مرجعاً يرى انفتاح باب العلم والعلم. فذاك المرجع تثبت لديه الأحكام بالطرق المعتبرة عنده، فإذا ثبتت تلك الأحكام بالطرق المعتبرة عنده، أنا بالتقليد أعمل بتلك الأحكام، فأخرج ماذا عن محدث التكليف؟ فأخرج عن عهدة تلك الأحكام بقول المجتهد، وقول المجتهد حجة لو لا حجة. ولذا المقلدون ما المقلدين ماذا يرجعون إلى مجتهديهم وتفرق بذلك ذممهم، صح؟ ولم يكن حجة، إذا لم يكن حجة كيف فرغت ذمة المكلف؟ فكذلك هذا الذي يعتقد الانسداد يرجع إلى المجتهد ويحصل بذلك فراغ الذمة. المصنف يقول هاي ليست صحيحة، هاي الطريق الأول ليس صحيحة. لماذا؟ لأن الذي يعتقد الانسداد انسداد باب العلم والعلمي لا يصح له ماذا؟ أن يقلد من يعتقد الانفتاح. ليش؟ لأن الذي يعتقد الانسداد يرى خطأ ذاك، هو عنده علم بالانسداد، فإذا عنده علم بالانسداد فذاك الذي يعتقد بالانفتاح ماذا يراه؟ ماذا يراه؟ مخطئا. فالذي يعتقد بالانسداد يرى المعتقد بالانفتاح ماذا؟ مخطئا، وأن هاي الأحكام التي وصل إليها ليست ماذا؟ ليست حجة وليست منجزة، وعمله خطأ. خب إذا كان يعتقد عمله فكيف يرجع إليه؟ واضح. فإذا شخص وصل درجة الآن من العلم واعتقد خطأ ماذا؟ خطأ هذا المجتهد في هذه الفتوى، هل يصح له أن يأخذ بها؟ هذا كذلك هذا عنده علم بأن ذاك المجتهد خطأ، فكيف يقلده ويرجع إليه؟ واضح إن شاء الله. فلا يصح هذا. بعبارة أخرى، قول المجتهد في هذه الحالة ليس ماذا؟ ليس حجة، يعني يعلم بالخطأ فكيف يكون حجة؟ هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لتحصيل فراغ الذمة هو الأخذ بالاحتياط، وبذلك يحصل فراغ الذمة. كل مسألة يحتاط فيها، هذا حرام لو ليس حراما يحتاط يتركه، هذا واجب أو ليس واجب يحتاط يفعله، وهكذا. ففي كل مورد يشك فيه ماذا يعمل؟ بالاحتياط. وإذا عمل بالاحتياط قطعا يحصل ماذا؟ يحصل براءة الذمة وفراغ الذمة، ويخرج بذلك عن عهدة التكليف المعلوم بالإجماع. واضح. أجاب عن هذه المصنف، أو هم أجابوا عن هذا، قالوا هذا ليس بتام، لأن العمل بالاحتياط في كل مسألة مسألة هذا إما يوجب العسر والحرج، وإما يوجب أكثر من هذا، يوجب الخلل وتعطيل النظام، اختلال النظام. لأنه لو وجب على كل المكلفين هذا أن يحتاطون في كل مسألة مسألة، إذن يكون كل عملهم ماذا؟ متفرغ للعبادة وللاحتياط في تلك المسائل، وهذا بهذا يوجب اختلال النظام. بعد ماكو عمل، اختلال معاش الناس، واضح. كل مسألة مسألة أنت ما تضطر إلى الاحتياط فيها، فشك هذا واجب أو مو واجب، إذن لابد أن تفعله، الآخر لابد أن تفعله، وهكذا. واضح إن شاء الله. فهذا بالإضافة إلى أنه يوجب العسر والحرائر، يوجب اختلال النظام، توقف معاش الناس، تعطيل معاش الناس، لا يمكن نقول بذلك. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث نقول لا، مو نرجع للاحتياط، وإنما نرجع إلى الأصول العملية في كل مسألة، ونرى ما تقتضيه الأصول العملية. في مورد قد تقتضي الترك وعدم الإلزام، وفي مورد قد تقتضي ماذا؟ الإلزام، وهكذا. في مورد نجر البراءة، في مورد نجر الاستصحاب مثلا التكليف، نجر الاستصحاب عدم التكليف، وهكذا. أو في مورد قد نحتاط، في كل مسألة مسألة نرجع فيها إلى الأصل العمل الجاري فيها، وهذا يختلف باختلاف المسائل، وتحقق موضوع الأصل العملي فيها. فكل مسألة لاحظ موضوع أي أصل يجري فيها مجري. فإن كان شك في أصل التكليف وليس مسبوقا ماذا بالعلم السابق، مسبوقا بالحالة السابقة، بالعلم بالحالة السابقة، نجري البراءة. وإذا كان مسبوق بالعلم بالحالة السابقة نجري الاستصحاب، وإذا كان مولدا للاشتغال نجري ماذا الاحتياط، وهكذا. فتختلف. هذا الطريق الثالث أجابوا عنه، قال هذا الطريق أيضا ليس تاما. لماذا؟ لأنه هنا عندنا علم إجمالي بالتكليف، والعلم الإجمالي منجز لمن؟ لأطرافه. هسه أكو كلام بين الأصوليين أن علم الإجمالي منجز الأطراف على نحو العلية التامة، على نحو العلية التامة، لو على نحو المقتضي أكو خلاف، لكن بالنتيجة نتيجة واحدة أنه منجز الأطراف، إما على نحو العلية التامة هو علة تامة للتنجيز، وإما على نحو المقتضي اللي هو المعروف هذا أنه على نحو المقتضي فيحتاج إلى شنو؟ تعارض الأطراف. شنو يعني؟ يعني أنه أنا عندي علم إجمالي بنجاسة هذا الإناء أو هذا الإناء، واحد من عندهم نجس، خب واحد يقول أجري أصوات الطهارة في الإناءين، نقول جريان أصالة الطهارة في الإناءين ينزل منه مخالفة المعلوم بالإجمال، هذا ما ممكن، هذا ما في شك، قطعا ماذا؟ قطعا أحد الإناءين نجس، ما في شك هذا. فإذا أجري البراءة في الإناءين هذه بمخالفة للمعلوم بالإجمال، خب نجري في أحد الإناءين ما بي مخالفة المعلوم بالإجماع، مخالفة قطعية ما بي، صح؟ جريان البراءة أو أصالة الطهارة في كلا الإناءين بي مخالفة قطعية للمعلوم بالإجماع، لا يصح. خب نجري في أحد الإناءين، لا ترجيح بلا مرجح، ليش تجري في هذا نجري في ذا؟ فجريانه في هذا الإناء يعارض ماذا؟ جريانه في الإناء الآخر، فيتعارضان الأصول فيتساقطان، واضح إن شاء الله. فقال هنا منجز على نحو المقتضي. على كل حال ما ذكر المصنف في هذا البحث أصلا، للأسف كتابنا خالي من العلم الإجمالي، هو بحث مهم. فأجابوا عن هاي الطريق، قالوا بأن جريان الأصول العملية في الأطراف هذا لا يصح في أطراف العلم الإجمالي، فلا يمكن أن نجري في هذا الطرف دون الطرف الآخر، هو ترجيح بلا مرجح. جريانه في جميع الأطراف يلزم منه المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، واضح إن شاء الله. فلا يصح جريان الأصول العملية في الأطراف، وحينئذ يتعين أن نأخذ بالحالة الرابعة. شنو الحالة الرابعة؟ الرجوع إلى الظن. كل مسألة ماذا نظن فيها؟ بالوجوب نظن حجة، نظن بعدم الوجوب الظن حجة، نظن بالحرمة الظن حجة، نظن بعدم الحرمة الظن حجة، وهكذا. ليش؟ لأنه لا طريق للتخلص وللخروج عن العهدة وفراغ الذمة إلا الأخذ ماذا؟ إلا الأخذ بالظن. المقدمة الثالثة أنه بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومة إجمالاً، وين فرضنا وجوب التعرض؟ بالمقدمة الثانية. قال: فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها، فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يعني من التكاليف المعلومة بالإجمال، يدور بين حالات أربع لا خامس لها. الحالة الأولى تقليد من يرى انفتاح باب العلم. الحالة الثانية الأخذ بالاحتياط في كل مسألة مسألة. الحالة الرابعة الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في كل مسألة من نحو البراءة والاحتياط والتخير والاستصحاب حسب ما يقتضي حال المسألة. هذه المسألة يتحقق فيها موضوع أي أصل فنجري ذلك الأصل. الحالة الرابعة الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم، وفيما عداها ما عدنا ظن ينزود، ويرجع إلى الأصول العملية. اقترح يجي شلون نرجع الأصول العملية؟ مو هذا مخالف لمن؟ العلم الإجمالي يقول لا مو مخالف هاي الحالة راح تجي. قال: ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاث الأولى أو الثلاث الأولى فيتعين الرابعة وهي الأخذ بالظن. أما الأولى وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم لا يجوز، لأن المفروض أن المكلف يعتقد بالانسداد، فكيف يصح له لهذا المكلف الذي يعتقد بالانسداد فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بخطئه وأنه على جهل، ويعتقد أنه على جهل، هو يعتقد بأن ذلك المجتهد الذي يرى الانفتاح هو مخطئ، فكيف يرجع إليه؟ فقول المجتهد في هذه الحالة ليس حجة في حقه. قال: وأما الثانية، الحالة الثانية وهي الأخذ بالاحتياط، وهي الأخذ بالاحتياط فإنه يلزم منه من الاحتياط العسر والحرج الشديدان، بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك، يعني بالاحتياط غير جائز قطعا. وأما الثالثة وهي الأخذ بالأصل الجاري في كل مسألة لا يصح أيضا. لماذا؟ قال: لوجود العلم الإجمالي بالتكاليف، ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى ماذا؟ إلى غيرها. يقول صحيح كل مسألة هي مشكوكة، ولكن كن نلاحظها منضمة إلى غيرها. ليش؟ إن عندنا عدم إجمالي. إذا هي هاي واحدة مشكوكة ماكو مشكلة أجري فيها الأصل، لكن أكو علم إجمالي فيكون لاحظ المجموع، فإذا أجري الأصل في المجموع هذا بمخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال. أجري في هذه دون البقية ترجيح بلا مرجح. قال: ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى غيرها. ليش لا يمكن؟ للعلم الإجمالي بوجود تكاليف في ضمن هذه الأفعال. كما لا يمكن أن نلاحظ هذا الإناء غير منضم إلى الإناء الآخر. ليش؟ لأن أكو علم إجمالي بنجاسة أحدهما، يكون الحظ منضم إلى ذاك. قال ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. والحاصل أن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم، هذا العلم الإجمالي يمنع من جريان من إجراء حصالة البراءة والاستصحاب ولو في بعضها. ليش؟ من جريان في بعضها ترجيح بلا مرجوع. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وهي نتيجة المقدمات السابقة، أنه بعد ما ثبت وجود علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي ينحصر التخلص من التكاليف المعلوم بالإجمال فيه بالأخذ بالظن، إن لا إشكال بأن العقل يحكم بالأخذ بالظن. العقل يقول أنت مكلف، ولا طريق لك للخروج عن العهدة إلا أن تأخذ بالظن في كل مسألة. ليش؟ في كل مسألة أكو طرف راجح وهو الظن، وأكو طرف مرجوح وهو الوهم. أنت لما تظن بالوجوب تحتمل عدم الوجوب، فاشتاقت بالاحتمال وتأخذ الظن، تأخذ الظن بالراجح، وإلا يلزم منه يلزم شنو؟ ترجيح المرجوح على الراجح، لا يصح. يعني أنت تأخذ بالظن في كل مسألة مسألة، فيكون الظن حجة. وأما المواد التي لا ظن فيها، ما عنده ظن، أنا أشك، تجب هاي الصلاة أو لا تجب، ما عنده ظن، شو سوي؟ يقول ما ترجع لأصل العمل. إذا كان مجرى البراءة تجري البراءة، مجرى الاستصحاب تجري، وهكذا. وهنا لا مانع من جريان الأصل العمل. ليش ماكو مانع؟ الانحلال العلمي إجمالي. أنا كان عندي علم إجمالي بوجود 100 حكم في أفعالي، واضح إن شاء الله؟ فإذا ثبت حجية الظن قطعا ثبت بدليل الاستدلال، فحينئذ أعلم بالأحكام في هاي الظنون الموجودة عندي في تلك الأفعال، صحيح؟ فإذا حصل عندي 100 ظن، حصلت عندي 100 حكم، فالمعلوم بالإجمال حصل عندي، أنا أعلم بوجود 100 حكم حصل عندي في هاي الأفعال. تبقى الأفعال الأخرى ما أدري بيها حكم ولا ما بيها حكم، شك، فتخرج عن العلم الإجمالي، فيمكن جريان البراءة بها لو ما يمكن بلا معارض. أكو علم إجمالي حتى يعارض ماذا؟ جريان البراءة في هذا الطرف يعارضه جريان البراءة في الطرف الآخر، لا يعارضه. كنا نمثلنا بشنو؟ بهاي مثال الشياه البيض والسود. أعلم بي عندي 10 شياه، 5 سود و5 بيض، وعلمت بأنه يوجد 2 منها نجسان في ضمن 10. هنا ما أقدر أجري البراءة لا بالبيض ولا في السود، جريان البراءة في السود يعارضه البيض، البيض نفس الشيء، جريان البراءة في هذا الفرد يعارضه جريان البراءة في الفرد الآخر، وهكذا. ولكن لو علمت بعد ذلك بأن النجسين في ضمن السود، فتبقى الشياه البيض ما معلوم إجمال النجاسة أحدها، فيمكن جريان البراءة فيها بلا معارضة. كذلك في محل كلامنا، إذا حصل عندي 100 حكم حينئذ الأفعال الأخرى ما عنده علم إجمالي بوجود تكاليف فيها، وإنما شك بدوي، فتجري فيه البراءة بلا معارضة. واضح إن شاء الله؟ قال المقدمة الرابعة أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث، ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظن، وفيها يدور الأمر بين الرجوع في هذه المسائل اللي بيها ظن، يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح أي الموهوم. أنت تظن بالوجوب، فعندك احتمال عدم الوجوب، فاشتاخذ بالظن وتأخذ بالاحتمال ظن. قال ولا شك في أن الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح، هو قبيح عقلا، وعليه فيتعين الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به كالقياس هو المطلوب. قال وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته شو نسوي؟ يرجع إلى الأصول العملية، كما يرجع إليها إلى الأصول العملية في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن أصلا. طب كيف يرجع إلى الأصول العملية؟ وقلنا هذا بمخالف للعلم الإجمالي. قال لا ما بهنا نحل العلم الإجمالي. قال ولا ضير حينئذ. شنو حينئذ؟ يعني حين ثبات حجية الظن، مطلق الظن وثبوت أحكام به، فلا ضير في الرجوع للأصول العملية في الأطراف المشكوكة أو في الموارد المشكوكة، ولا ضير حينئذ بالرجوع للأصول العملية. لماذا؟ قال لانحلال العلم الإجمالي بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية. ينحل العلم الإجمالي لمن؟ إلى علم تفصيلي بالأحكام. الأحكام شلون ثبتت؟ هاي ثبتت بالظن، ثبت حجية الظن الآن بالانسداد. إلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة، وشك بدوي في الموارد الأخرى فتجري فيها في الموارد الأخرى الأصول. قال هذه خلاصة مقدمات دليل الانسداد، وفيها أبحاث دقيقة طويلة الذيل لا حاجة لنا بها، ويكفي ما ذكرناه عنها بالاختصار. المبحث 11 اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.